بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا شرطا من شروط الإجارة، ما هو؟ أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو يكون مأذونا له في التصرف فيه. فمن كان مالكا للمنفعة أو مأذونا له في التصرف فيها فيجوز له أن يؤجر تلك المنفعة. أخذنا في هذا الشرط مسائل، منها إذا أجر ولي الصبي ثم بلغ الصبي في أثناء تلك المدة، فهل ينفسخ عقد الإجارة أو يمضي؟ يا أحمد، الصواب أن الإجارة لا تنفسخ، بل هي ماضية. لماذا؟ لأنه عقد صحيح تصرف فيه الوالي وله الحق فيه، ولي اليتيم أو ولي الصبي تصرف في ذلك وله حق، مثله كما سبق إذا عزل هذا الولي أو مات فإن العقد صحيح. ثم أخذنا من المسائل، إذا أجر الإنسان شيئا ثم باع ذلك الشيء، هل يصح عقد البيع وهل ينفسخ عقد الإيجار؟ ها؟ البيع صحيح والعقد الإيجار ماض على ما هو عليه، ويكون باع هذا الشيء مع ما يتعلق به من الحقوق، لأن عقد الإيجار على شيء وهو المنافع، وعقد البيع على شيء آخر وهو العين، سواء اشتراها المستأجر أو غير المستأجر. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بهذا الشرط ما سئل عنه في الدرس الماضي، وهي مسألة: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين لمن يقوم مقامه في الانتفاع؟ أن إنسان استأجر شيئا ثم أراد أن يؤجر من إنسان ينتفع به كانتفاعه، أي لا يكون أكثر منه ضررا في ذلك الشيء، بل ينتفع به كانتفاعه أو أقل من انتفاعه. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أن هذا جائز، أو قبل هذا يعني ذكر العلماء في هذا حالتين: الحالة الأولى أن يكون بعد القبض، والحالة الثانية أن يكون قبل القبض. هذه المسألة التي نتكلم عليها هي بعد قبض تلك العين، إنسان استأجر شيئا عينا وقبضها ثم يؤجرها لآخر ينتفع بها كانتفاعه أو دون انتفاعه، وهذا بعد قبضها. فالقول الأول أن هذا جائز، وهو قول جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. وقال بهذا جماعة من التابعين أن هذا جائز، أن يؤجر المستأجر هذه العين التي استأجرها لآخر ينتفع بها كانتفاعه أو دون انتفاعه. قالوا لأن هذا الإنسان قد ملك هذه المنافع التي في هذه العين وجاز له أن يتصرف فيها، فجاز أن يعقد عليها عقد إيجار. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن مثل هذا لا يجوز لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. قال والمنافع لم تدخل في ضمانه، فكان هذا العقد عقدا على شيء لم يدخل في ضمانه فلا يجوز. والقول الأول أقرب. وأما القول أنه من باب ربح ما لم يضمن فهذا في نظر، فإن هذا الإنسان ضامن لهذه المنافع، دخلت في ضمانه بدليل أنه إذا لم ينتفع بها ذهبت عنه، استأجر بيتا شهرا ولم يسكن فيه ذهب عنه، فالمنافع تذهب عنه وتفوته لأنها صارت في ضمانه. فإذن هذه الحالة الأولى، أن يؤجر المستأجر العين التي استأجرها من آخر بعد قبضها. الحالة الثانية تأجيرها قبل قبضها، يعني أن يستأجر عينا ثم قبل قبضها يؤجرها لآخر، وهذا في أيضا قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذا لا يجوز إلا إذا كان سيؤجرها من المؤجر نفسه، يستأجر شيئا وقبل قبضه يؤجر من المؤجر، يحتاجه المؤجر فيقول هذه المدة التي قد عقدت علي لي فيها أؤجرك إياها، فيرد الإيجارة للمؤجر. وهذا القول مذهب أبي حنيفة، وهو قول الشافعي في المشهور عنه، وهو وجه للحنابل. قالوا لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة، ولا بد في عقود المعاوضة، لا بد في جواز العقد عليها من القبض كالأعيان، كما أن العين مثلا لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها. قالوا فكذلك هذه المنفعة التي عقد عليها لا يجوز أن يؤجرها، وسبق معنا أن الإيجار هو بيع منافع، لا يجوز أن يؤجرها إلا إذا قبضها. والقول الثاني أن هذا جائز، وهذا قول بعض الشافعية وهو أيضا وجه للحنابلة. قالوا لأن الإيجار القبض فيه قبض العين المستأجرة لا ينتقل به الضمان إلى المستأجر، لا ينتقل به الضمان إلى المستأجر. قالوا فلا يتوقف على هذا القبض جواز التصرف، بل يجوز أن يتصرف فيه ولو لم يقبضه. هذا وجه تعليله. قالوا هذا المستأجر لا يتوقف على قبضه لهذا العين ضمانه، فلا ينتقل الضمان بقبض هذه العين، فإذن هذا أمر لا يتوقف عليه جواز التصرف فيها، بل يجوز أن يتصرف فيها ولو لم يقبض. سبق الجواب عن هذا، وأنه ضامن، قد دخلت المنافع في ضمانه، منافع تلك العين، بدليل أنه إذا لم يستوفي تلك المنافع تفوته، معناه أنها في ضمانه وهو ضامن، إما أن ينتفع بها إما أن تفوت. فإذن القول الأول أقرب أن ذلك لا يجوز، لأنه عقد على شيء لم يقبضه كبيع الأعيان. فإذن كون المستأجر يؤجر تلك العين التي استأجرها كم له حالة، إن كان بعد قبضها فهذا ما حكمه؟ جائز، بعد قبضها جائز، وإن كان قبل قبضها فهذا لا يجوز لما ورد فيه من النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. بقي هنا تنبيه ومسألة، وهي هل يجوز لهذا المستأجر أن يؤجر هذه العين بزيادة على ما استأجر، أو أنه لا يجوز له إلا بمثل ما استأجر أو أقل؟ يعني مثلا استأجر هذا البيت بمئة ألف، هل يجوز أن يؤجر بمئة وعشرين ألف أو أنه لا يجوز له؟ هو أولا تأجير الإنسان العين التي يستأجرها قد يحتاج إليه، قد يكون استأجر عينا ثم استغنى عنها وأبى المؤجر أن يفسخ عقد الإيجار، هنا الآن يحتاج أن يؤجرها لغيره حتى يحصل له ما دفعه. استأجر عينا ثم لم يتيسر له الانتفاع بها وأبى المؤجر أن يفسخ عقد الإيجار، يحتاج إلى تأجيره. أو إنسان يتخذ ذلك تجارة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة، كشركة أو مؤسسة تستأجر من مواطنين كذا وكذا أشياء ثم تؤجرها من غيرهم لتستفيد، ونحو ذلك من الحاجات التي تكون. إذن مسألة قد يحتاج إليها أن المؤجر أو أن المستأجر يؤجر العين التي استأجرها. بقي هذه المسألة والتنبيه عليها مهم، هل معنى أنه لا يجوز للمستأجر الأول هذا أن يؤجر هذه العين إلا بمثل ما استأجر، أو يجوز أن يزيد؟ هذا في أقوال لأهل العلم. القول الأول أن هذا جائز، جائز أن يؤجرها بمثل ما استأجر وبزيادة على ما استأجر، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه ومذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي ثور وابن المنذر، وقال به جماعة من التابعين أنه يجوز أن يؤجر بمثل ما استأجر وبأكثر منه. قالوا لأنه إذا كان يجوز أن يؤجرها بمثل ما استأجر وليس هناك ما يمنع منه، فيجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجر، لأن هذا يتصرف في شيء ملكه، هذه المنافع ملكها فيتصرف فيها كما شاء. مثل الإنسان لو اشترى شيئا وبعد قبضه مباشرة بعد نقله من موضعه دفع له ثمن أكثر، يجوز أن يبيعه. قالوا فكذلك هذا المستأجر اشترى هذه المنافع، فيجوز أن يبيعها بمثل ما استأجر وبزيادة على ذلك. وهناك قول ثاني أنه إذا أحدث في هذه العين زيادات أصلح فيها أو زاد فيها شيئا يجوز أن يؤجرها بزيادة، وإن لم يحدث فيها شيئا ولم يزد فيها شيئا فإنها لا تجوز الزيادة. قالوا فإذا فعل ذلك أجر بأكثر ولم يزد شيئا يتصدق بالزيادة، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد وروي أيضا عن الشعبي. قالوا لأنه يربح فيما لم يضمن، إنه سبق أنه ليس ضامنا للعين، سبقت معنا المسألة. قالوا فيربح في شيء لم يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. قالوا بخلاف ما إذا عمل فيها شيئا وأحدث فيها شيئا يكون ربحه مقابل عمله. وهناك قول ثالث هو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا أذن له المالك في الزيادة جاز ذلك، وإذا لم يأذن له المالك لم يجوز. إذا أذن له المالك في الزيادة يجوز، وإلا فلا. وهو رواية عن الإمام أحمد. وهناك قول الرابع أيضا أنه يكره الزيادة مطلقا سواء أذن له أو لم يأذن له، سواء زاد فيها شيئا في تلك العين أو لم يزد، فمطلقا مكروه. وهذا قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، ومنقول أيضا عن الشعبي. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول القائل بالجواز. وأما القول بأنه يربح فيما لم يضمن فسبق. ما الجواب عنه؟ أنه ربح في ماذا؟ في المنافع وهو ضامن لها. ربح في المنافع وهو ضامن. بقي هنا مسألة وهي ما لو اشترط المؤجر على المستأجر أنه لا ينتفع بهذه المنفعة إلا هو، اشترط عليه أن يستوفي المنافع بنفسه، بمعنى لا يؤجر لغيره بل ولا يعطي حتى غيره بدون إيجار. إن إنسان قال أؤجرك هذا البيت بشرط أن تسكنه أنت فلا تؤجره لغيرك ولا تسكن حتى في غيرك بدون أجرة، هل هذا الشرط معتبر أو لا؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن هذا الشرط باطل، عقد الإيجار صحيح وهذا الشرط باطل، بمعنى أنه لا يلزم به هذا المستأجر، بل له أن يسكن هو بنفسه، مثلا يستأجر بيته أو يعطي غيره أو يؤجر لغيره. وهذا القول هو قول بعض الحنابلة. قالوا لأن هذا الشرط وهو أنه يشترط عليه ألا ينتفع به إلا هو ينافي موجب العقد، لأن العقد يوجب أنه يملك المنفعة، هذا العقد أوجب أنه ملك المنفعة وتسلط عليها. قالوا فإذا ملك المنفعة وتسلط عليها جاز أن يستوفيها بنفسه أو يعطيها غيره يستنفع بها. قالوا فإذا هذا الشرط باطل والعقد صحيح. والقول الثاني أن الشرط صحيح وأن المستأجر ملزم به، وهذا وجه للشافعية وهو قول بعض الحنابلة. قالوا لأن المستأجر إنما ملك هذه المنافع من جهات المؤجر، هذا المستأجر ما ملك هذه المنافع إلا من جهة المؤجر، والمؤجر ملكه إياها بشرط، فلا يملك شيئا لم يرضى به المؤجر. وأيضا لأن المؤجر قد يكون له غرض في تخصيص هذا المستأجر باستيفاء المنفعة، قد يراه مثلا إنسانا محافظا على هذا الشيء فيخصه هو، يخشى أن يأتي غيره يتلف هذه العين أو يضر بها. وأيضا يستدل لهذا القول بحديث المؤمنون على شروطهم، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وهو أقرب أن هذا الشرط صحيح، وأن المؤجر إذا شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه أنه لا يملك غير ذلك، لأنه أعطاه هذه المنافع بشرط، ولأنه ما ملك هذه المنافع إلا من جهة المؤجر، فكيف يملك شيئا لم يرضى به المؤجر أصلا؟ هذا أيضا مما يضاف وينبه عليه، أنه إنما يجوز له أن يؤجرها أو يتصرف فيها أو يعطيها غيره إذا كان ذلك برضا من، أي إذا لم يشترط عليه المؤجر خلاف، إذا لم يشترط عليه المؤجر خلاف. أما إذا اشترط عليه أن يستوي في المنفعة بنفسه فليس له أكثر من ذلك. وفي الباب بقية إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.